Pues, ¿cómo? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في مؤتمرنا الأول بالجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند مدينة زاربروكن، أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجمعية. وفي البداية أترك الكلمة لرئيس الجمعية أبو سفيان، كما تعرفونه وليس بغريب عنكم، الأستاذ محمد الكهواش، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فإن هذا هو المؤتمر الأول الذي تنظمه الجمعية الإسلامية في الزهرة مدينة زاربروكن. ففي السابق كانت هناك بوادر فضيلة الشيخ سيد أكرم الله بدورة شهرية أو بمحاضرات شهرية. وأود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة بهذه الوجوه الطيبة التي شرفتنا، ونيابة عن القائمين على هذه الجمعية وأصالة عن نفسي، أرحب بكم جميعا، وأخص بالتأكيد السادة العلماء الذين شرفونا في هذا المؤتمر، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة العلامة سماحة الشيخ فتحي بن سيد عيد حفظه الله، والداعية الشيخ آمن الدالي حفظه الله، ولن أنسى شيخنا شيخ سيد حفظه الله، وجميع الحضور الكرام. وأسأل الله أن يتقبل عملنا وأن ينفع بهذا المؤتمر كل من ساهم أو شارك في الأعداد. والآن أترك المقام للشيخ سيد عبد العاطي إمام الجمعية الإسلامية ليحدثنا عن برنامج المؤتمر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
بارك الله فيك وجزا الله خيرا أبا سفيان حفظه الله تعالى، وجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته. فبفضل الله أولا ثم إخلاص القائمين على هذه الجمعية، رأينا هذه الثمرة الطيبة، ورأينا هذه الجموع الطيبة والوجوه المتبضئة. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات جميعا، اللهم أمين. وفي إطلالة سريعة، إخوة الإيمان والإسلام، نعرج معكم ببيان برنامج هذا المؤتمر، ثم نقدم أولى فقرات هذا المؤتمر المبارك. في البداية وبعد الافتتاح إن شاء الله تعالى، هنبدأ بقراءة القرآن الكريم، ثم تتوالى المحاضرات بدءا بمفهوم التربية في الإسلام، لأن عنوان المؤتمر المنهج التربوي في الإسلام بين البناء والانطلاق. بعد المحاضرة الأولى إن شاء الله تعالى يكون فيه استراحة، بعد الاستراحة تكون المحاضرة الثانية بعنوان دور الشباب المسلم في المجتمعات الغربية، بعد ذلك صلاة العصر، ثم عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى المحاضرة الثالثة وموضوعها المنهج التربوي في الإسلام مرحلة البناء والتأسيس. بعد ذلك ستكون هناك مداخلات مع فضيلة الشيخ العلامة فتحي بن سيد عيد حفظه الله تعالى، ثم المحاضرة الرابعة بعنوان مرحلة الانطلاق من خلال المنهج التربوي في الإسلام لصاحب الفضيلة الشيخ فتحي حفظه الله تعالى. بعد ذلك يكون الإجابة على الفتاوى، ورجاء أن تكون الأسئلة مكتوبة، سيكون عندكم الأقلام والأوراق وتكتب الأسئلة، فلا مجال للتساؤلات الشفوية لضيق الوقت، فتأتي الأسئلة مكتوبة سيجيب عنها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك صلاة المغرب، ثم إن شاء الله تعالى ختام المؤتمر وإفطار مجمع بفضل الله تعالى إن شاء الله تعالى. هذه إطلالة سريعة على البرنامج. والآن إخوة الإيمان والإسلام، نتعرف على صاحب الفضيلة العلامة فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى في إطلالة سريعة. هو عالم جليل عرفته منابر الجمعة، خطيبا قويا صادعا بالحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم. إذا تكلم لمست من كلامه الأصالة العلمية والرسوخ الفقهي واستحضار الأدلة والشواهد القرآنية مع معايشة حية لقضايا الأمة وهمومها. والذي يحدثكم عن فضيلة الشيخ هو ابن من أبنائه، تربى وترعرع على يديه حفظه الله تعالى، أحيا للمنبر هيبته ومكانته في قلوب الناس، يربي بالقدوة والأسوة قبل الكلمات. إنه مثال للعالم الورع المتثبت، عرفته والله زاهدا عفيفا طاهر اليدين، منصرفا عن الدنيا وزينتها. ومن محامده العجيبة قربه من الشباب وحرصه على مجالستهم ومناصحتهم رغم ضيق وقته ومشاغله حفظه الله عز وجل. إنه سماحة الشيخ العلامة فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى. نشأ الشيخ وترعرع على يد كثير من علماء السنة بمصر، حفظ القرآن منذ صغره، ثم التحق بالأزهر في أواخر الستينات وأخذ كثيرا من كتب أهل السنة على رجالها. درس في الأزهر منذ طفولته حتى حصل على الإجازة العالية من كلية الشريعة الإسلامية، درجة الليسانس عام 1977، ثم أكمل دراسات الفقه المقارن. أما عن المهام، بدأ الشيخ حفظه الله بالتدريس في الأزهر في المعاهد الثانوية، ثم سرعان ما تقلب في العمل التوجيهي بالأزهر، كما كان عضوا مبعوثا للأزهر بإفريقية وعضوا في إنشاء كلية الدراسات الإسلامية بالصومال ومدرسا بها حفظه الله تعالى، ثم رشح ليكون عضوا بهيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية الرئيسية بمصر، ثم رئيسا لهيئة العلماء بألمانيا والتي قام بتقديم استقالته منها حفظه الله تعالى بعد 4 سنوات من رئاستها. وكما أجرى الله تعالى الخير على يديه في كثير من البلدان، أسأل الله تعالى أن يجري الخير على يديه في هذه البلدة وهذه المدينة، فهو الآن يسعى جاهدا جهدا حثيثا لإقامة جامعة إسلامية بهذه البلاد، فأسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك وأن يجعل الفتح على يديه، اللهم آمين. للشيخ حفظه الله الكثير من المؤلفات في باب العقيدة دليل الحيران إلى طريق الإيمان، رسالة ماتعة هامة لطالب العلم ليتعرف على معتقد أهل السنة والجماعة، ويقوم بشرحه بألمانيا منذ عامين هذا الكتاب. كذلك رسالة أخرى بعنوان بين التأويل والتحريف، رسالة ثالثة بعنوان عقيدة أهل السنة في أسماء الله الحسنى وصفاته، كذلك رسالة بعنوان مراتب القدر، خامسا رسالة بعنوان أهل الشكر في مزيد، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. في باب التفسير للشيخ حفظه الله تعالى تأملات في سورة يوسف وسورة النور في مجال الفقه، للشيخ رسالة بعنوان الفقه الإسلامي بين المنهج التربوي والمنهج العلمي، ويقوم بتدريس هذا المنهج في كثير من مساجد أوروبا حفظه الله تعالى. كذلك رسالة بعنوان القول بالمأثور في ثبوت أوائل الشهور، كذلك رسالة بعنوان من حكم الزواج، رسالة أخرى بعنوان الزواج بين الاتباع والابتداع. هذه إطلالة سريعة على محاضرنا والذي يمثل هذا المؤتمر اليوم حفظه الله تعالى. وفي حقيقة الأمر والله الكلمات تعجز عن وصف الشيخ، أحسبه كذلك والله حسيبه. يحاضرنا المحاضرة الافتتاحية الأولى في هذا المؤتمر المبارك، وعنوانها المنهج التربوي في الإسلام، مفهوم التربية وضوابط التربية. وبين يدي المحاضرة نستمع إلى آيات بينات من كتاب ربنا للقارئ الطبيب الجراح محمد الشباصي أبو مريم من فلسطين من أرض غزة، أسأل الله تعالى أن يطهرها وأن يطهر بلاد الإسلام والمسلمين من عدوان المعتدين. والآن فليتفضل الدكتور محمد مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
فتح الله لك ونفع الله بك اللهم أمين والآن إخوة الإيمان والإسلام مع صاحب الفضيلة العلامة فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى ليفتتح لنا هذا المؤتمر الطيب المبارك بمحاضرة بعنوان المنهج التربوي في الإسلام، مفهوم التربية وضوابطها، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مأجورا حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يرفع بها درجاتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فبداية بالنسبة لما قدم به شيخنا الكريم، فكان من الواجب علي بداية أن أقول كما كان السلف يقولون: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ورحم الله من قال: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكلي يا مولاي في موقف الحشر. فنسأل الله جل وعلا لهذا الجمع المبارك أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحفظنا وإياكم بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين. ثم أما بعد، أما من ناحية موضوعنا الذي أشار إليه فضيلة الشيخ في بداية المقدمة، وهو موضوع التربية بوجه عام، وخاصة أن بداية هذا المؤتمر المبارك الذي أسأل الله أن يجعله بداية خير على هذا المسجد المبارك وعلى أهله وعلى العاملين فيه، كما أسأل الله أن يبارك في هذا الشباب وفي جهوده، وأن يحفظهم الله جل وعلا على ما يقومون به، وأسأل الله أن يرزقهم الإخلاص فيما يقومون به لله رب العالمين. موضوع التربية الذي جعلتموه عنوانا لهذا المؤتمر، وخاصة بأننا صرنا في عصر يتحدانا فيه جميع الاتجاهات من جميع جوانب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إخوانكم قد عنونوا لمثل هذا الموضوع تحت تحديات العولمة، لكن الأمر أخطر من ذلك، فليست المسألة في تحديات العولمة فحسب، ولكن من كم من باب فتنة فتح على أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس باب العولمة فحسب، إنما هي أبواب متعددة لا نجاة فيها إلا بالعودة إلى الله وإلى منهج الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحت التحديات من حول هذه الأمة تأتي من كل مكان ومن جميع وجهات العالم كله، سواء كانت في صورة نظريات أو في صورة فكر أو في صورة استغلال ثورة الاتصالات العالمية ليتحول هذا العالم من حولنا إلى قرية كونية يهيمن فيها صاحب القرار على الضعفاء، خاصة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليفرض الغير علينا ثقافته ويصدر لنا أمراضه، ويرسل إلى هذه الأمة التي صارت تستورد ولا تصدر، وتستمع ولا تتكلم، وتتلقى ولا تتفوه، فصارت أمة مستهلكة ومستهلكة، مستهلكة حينما أضاعت ثوابتها التي أعزها الله جل وعلا بها، ومستهلكة حينما تاهت ووضعت نفسها على موائد اللئام من حولها وصارت لقمة سائغة على موائدهم، فصارت ألعوبة في يد العالم كله. وهكذا حال الضعيف، سواء كان ضعيفا فكريا أو ضعيفا اقتصاديا أو ضعيفا في علمه وفنه أو في أي مجال، فإن المعري لما اشتد به المرض جاء إليه الطبيب وتأمل في وجه الرجل ونظر إليه فقال لأهله: اذبحوا له شيئا فإن الرجل قد أصابه المرض وقد ضعف. فذبحوا له كتكوتا صغيرا، كتكوتا كاد أن يكون عظاما لا لحم فيه. فنظر إليه المعري بفلسفة عجيبة وقال: استضعفوك فذبحوك. وهكذا تحول العالم إلى غابة كبيرة يأكل فيها القوي الضعيف، ويفرض فيها القوي قراره على الضعفاء، غابة تحكم بقانون الغابة لا بقانون سنه الله، بقانون يفترس فيه من يملك القرار، حتى صار السلطان في يد الناس كسيف في يد سكران، أول ما يجرح يجرح به نفسه. أصبح العالم من حولنا يطعن في هذه الأمة التي حملت نهضة وحضارة قرونا عديدة، حينما كان نبعها صافيا ومنهجها كتابا وسنة ترجع فيها في هذا المنهج إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا كان موضوع التربية موضوعا ذا أهمية لكل واحد منا، إن كان متزوجا فهو الأول المقصود، وإن كان عزبا فهو كذلك مقصود لتربية نفسه أو للإعداد لأن يكون أبا ويكون زوجا. هو موضوع لا يستطيع واحد من الناس أن يبتعد عنه. وحينما نسترجع موضوع التربية، وخاصة أننا نتكلم عن التربية الإسلامية، فإن التربية الإسلامية تستمد أصالتها من أصل واحد، وهو الوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، تستمد قوتها من الوحي الذي جاء قرآنا وسنة وصار عليه أصحاب النبي وجاء من بعده أئمة سلف الأمة فسعى النور بين أيديهم وبأيمانهم، سعى نور هذه التربية بين أيدي سلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا حينما تعود الأمة في التربية إلى مصدرها إلى الوحي، عندها يتبنى المجتهد ويتبنى الباحث المنهج الرباني الذي ظلت به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرونا عديدة تملك زمام الدنيا كلها. كانوا سادة على الأرض وكانوا قادة، لا بغزوهم للبلدان ولكن بأخلاقهم وتربيتهم والأصول المنهجية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. ولا يمكن لأي إنسان باحث، وأعني بالباحث المسلم، أعني بالباحث المسلم، لا يمكن لباحث مسلم يتكلم في مفهوم التربية الإسلامية إلا ويبدأ بخير القرون، القرن الذي علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذا هو المرجع لأي مجتهد في نظريات البحث العلمي، ولأي باحث يريد أن يضع نظرية إسلامية لا يمكن أن ينفصل عن هذا الجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهم المقصودون بقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء: إنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم الله جل وعلا به. هذا العصر الذي جعل الأصل الذي يأخذ منه هو الكتاب والسنة، أكرمه الله جل وعلا بتربية قامت على منهجين: منهج سماوي ومنهج نبوي يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لا تجد أحدا أعلى منزلة ولا سندا من أصحاب النبي، فهم أعلى الناس سندا إذ جاءهم القرآن عن النبي عن جبريل عن الله، فهم أعلى الناس سندا، أي أنهم أقرب الناس لله جل وعلا في نقل الخبر، فلا أحد أقرب منهم لنقل الخبر من سيد البشر ومن جبريل، فالخبر من جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله، فهم أعلى الناس منزلة وأعلى الناس سندا، فأخذوا الوحي غضا طريا، نعم أخذوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله جل وعلا بتربية الله لهم. وهذه هي النظرية التي يجب أن نعيها، أن الله جل وعلا ربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سواء بالحدث وسواء في معترك الحياة. لذلك نجد القرآن نزل منجما، نزل مفرقا حسب الأحداث، فهي أمة إما أن تتربى في معترك الأحداث فينزل القرآن يربي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الأمة تتربى على عين الله جل وعلا وبوحيه، فمن السماء تتربى بوحيه تشريفا وتوجيها. أمة تتربى على عين الله، أي شرف هذا! ولذا قلت لا يمكن لباحث أيا كان إلا أن يعود إلى أصحاب النبي، فهل وجدتم أمة تربت تربية سماوية كأصحاب رسول الله؟ لن تجد في تاريخ البشرية مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بالوحي توجيها وتشريفا. ورباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. فجاءت نظرية التربية نظرية متكاملة، نظرية شاملة. تتمثل هذه النظرية في أن هذه النظرية كانت أول نظرية على وجه الأرض من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أول نظرية في تاريخ البشرية تجمع بين المثال وبين الواقع، تجمع بين ضرورات الجسد وأشواق الروح، تجمع بين الدنيا والآخرة، فيتعانقان في تناسق وتوازن عجيب. يأتي القرآن فيضع أمام أمة النبي هذه المنظومة الربانية، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا ولم يقل مما دعوا. فهي نظرية اكتسبوها وحيا من الله جل وعلا وتأدبا بقدوتهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا جاءت هذه النظرية في بدايتها نظرية غضة طرية شاملة، شاملة في مضمونها، شاملة في أحوالها، متكاملة في كل شيء. شملت الصغير، فجاء الإسلام يربي الصغير والكبير، ويربي الحاكم كما يربي المحكوم، ويربي أيضا المسلم ويضع منهجا للجميع، ويربط علاقة المسلم بغير المسلم والمسلم بالمسلم، كما ربى في الأحوال ربى في الأشخاص. فرب المسلم في حال اليسر والعسر، ورب الأمة في حال الحرب والسلم. رب المسلم في حال نومه ويقظته، حتى تجد المتأمل لنبينا صلى الله عليه وسلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلا على ذكر، ولا ينام إلا على ذكر، ولا يجلس إلا على ذكر، ولا يستيقظ إلا على ذكر، لا يدخل بيته إلا على ذكر، لا يخرج من بيته إلا على ذكر. تربية كاملة شاملة في جميع أحوال الناس، عند الضيق وعند الكرب تأتي هذه التربية تعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتربى المرء في حالة الشدة وفي حالة الكرب. فجاءت هذه النظرية شاملة للأفراد، شاملة للأحوال، متكاملة في كل شيء. ولذلك نظرية بعث بها النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ترى كيف تكون؟ إن أمة النبي كما قال بعض العلماء المتأخرين وهو ينظر إليها يقول: أجد أمة انبثقت من بين سطور كتاب، يعني يقصد القرآن الكريم. فجاءت النظرية الإيمانية لها مصدر واحد وهو الوحي، قرآنا وسنة. القرآن يوجه ويشرف، والسنة تتأسى بها الأمة وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن المرء حينما يتوقف أمام المنهج الذي جاء به الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة، قبل أن يأتي لهذه الأجيال التي نعيشها ونعيش معها ونتعايش فيما بينها، وخاصة بعد أن اختلط الحابل بالنابل، ترى كيف نربي هذه الأجيال في خلال أو من خلال هذه التحديات من حولنا. قبل أن نتوقف مع هذا الأمر، لابد أن ننظر أولاً هذه الأجيال التي نريدها، ترى ما مهمتها في هذا الكون. قبل أن نربي جيلاً لابد أن نعرف عظمة هذه المهمة. إن الله هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء بالقرآن كله تزكية، والتزكية والتربية والتنمية كلها مصطلحات تكاد أن تكون مترادفة، أي بمعنى واحد: تزكية، تربية، تنمية، تكاد كلها تكون بمعنى واحد. والتزكية أصل من الأصول الشرعية، بل هي واحدة من مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم مهمات رسول الله، إذ أن الله جل وعلا جعل مهمتين للنبي: المهمة الأولى تربية، والمهمة الثانية تعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاء النبي بمهمتين جليلتين هما مهمة رسول الله في هذه الحياة: يربي ويعلم. ولذلك جاء الوحي كله تربية. الله جل وعلا في العقيدة يقول لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنه أن التزكية هنا بمعنى التربية، والزكاة هنا بمعنى لا إله إلا الله، فالتوحيد تربية. وكذلك لن تجد مدرسة تربية في العالم مثل هذه المدرسة الإلهية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المدارس، مدارس من حولنا، كم تستغرق من الزمن وكم تأخذ من العمر، ومع ذلك انظر إلى خريجي هذه المدارس، وانظر إلى أقصر مدرسة تربوية في الزمن، ربما لا تستغرق دقائق معدودة، ربما 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، تخرج منها من مدرسة تربوية كاملة، تخرج منها رجلا. إن الرجولة وصفا وليست نوعا. نعم، وصفا وليست نوعا. فالله جل وعلا حينما يصف أناسا من أمة النبي محمد بن عبد الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تخرج من هذه المدرسة مجرد 3 دقائق في مدرسة تربوية، أطلع بصفة الرجولة؟ نعم. بل تخرج من هذه المدرسة بعد 5 دقائق وقد حظيت بأعظم ما يحظى به العبد المسلم. هذه المدرسة تخرجت منها وقد أغلق عليك باب الظلم لنفسك، وباب الظلم لإخوانك، وباب الظلم لله جل وعلا. أما ظلمك لنفسك فهو أدنى المعاصي، وأما ظلمك لإخوانك فقد علت المسألة. وأما ظلمك لله أن تجعل لله ندا وقد خلقك، فهذه هي الطامة الكبرى. فهل هناك مدرسة تغلق علي هذه الأبواب؟ نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أما الفحشاء فهو باب ظلمك لنفسك، وأما المنكر فهو اعتداؤك على خلق الله، وأما البغي أن تتجرأ فتكون كما كان سالفنا فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تتعدى حدودك، حينما تتعدى حدودك حدودك إلى نفسك هذا ظلمك لنفسك. تتعدى إلى الغير نقول إن المسألة زادت، لابد من رد المظالم. أما أن تتجرأ على الله جل وعلا، فما الذي يخرجني من هذا الأمر كله؟ مدرسة صغيرة، وما أول فصولها؟ أول فصولها التكبير، وما آخر الفصل بعد التخرج؟ التسليم. وما الزمن يا رسول الله؟ وما الزمن؟ الزمن 2 ركعتان في الصبح، يخرج منها العبد ببراءة كاملة من هذا كله. فأي مدرسة تربوية أعظم من المدرسة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، فإن الآيات في هذا الأمر كثيرة. لذلك قلنا إن الإسلام حينما جاء كان المعي الوحيد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهلون منه ويأخذون من هذا المنهج الرباني الذي جاء ربانيا في مصدره، فتربت الأمة بربانية من الله جل وعلا، ربانية أيضا في وسائله، فوسائله لا يبتغي الحرام ويجعل الحرام ذريعة للحلال، كما أنه أيضا رباني في هدفه، فهدفه ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أما وسائله كتاب وسنة، وسائله متعددة لا تتوقف في أي شيء. جاء القرآن بكل الألوان التربوية لأمة النبي محمد، فجاء بين الرغب والرهب أي الترغيب والترهيب، وجاء بين المثال والواقع، وجاء بين مخاطبة الروح وإعطاء البدن حقه، وجاء أيضا الدين الإسلام أيضا يجعل من العبادة تربية، كما يجعل من المعاملة تربية، يجعل من السلوك تربية. ولذلك نجد حتى الإمام مسلم حينما يبوب يلفت نظر أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى جليل في حديث عائشة، حينما يورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة أخلاق رسول الله. لو قلنا لفقيه من الفقهاء إن عائشة لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أين تضع هذا الحديث لقال في باب الأخلاق، لكنك تجد الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله يضعه في باب التوحيد، في باب التوحيد، ليلفت نظر أمة النبي أن المنظومة الإسلامية جاءت كلها تربوية، تربية عقيدة. كان النبي توحيدا مربيا على التوحيد، حتى علق أحد الأئمة قال: نعم ينسجم مع الظواهر الكونية من حوله. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أخذ منه ومسح جبهته، فإذا سئل ومسح كتفه، فإذا سئل قال النبي: إنه حديث عهد بالله جل وعلا، حديث عهد بالله جل وعلا. يضع الإمام مسلم هذا الحديث في باب التربية، في باب التوحيد. لما؟ حتى يعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا بد أن تبدأ تربيتها بالإيمان والتوحيد. وهذه هي البداية، البداية التي يجب أن نتوقف معها. كيف نصوغ جيلا مسلما على مفهوم هذه التربية التي ستأتي من خلال هذا التمهيد وهذه الصياغة؟ كيف نصوغ جيلا مسلما مؤمنا يحمل هم هذه الأمة ويحمل عظمة هذا المنهج ويكون على قدر هذه الأمانة التي قال الله جل وعلا فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من الذي يتحمل هذه الأمانة؟ وهي أمانة التكليف، تشريف لهذه الأمة. أين الجيل الذي يتحمل هذه الأمانة؟ يحملها وهو يفتخر بها، يحملها وهو رافع الرأس معتزا بدين الله جل وعلا. أنا المسلم وسط هذا الهراء لا يحني جبهته لأنه مسلم، إنما يحنيها لله رب العالمين. أين هذا الجيل الذي يحمل هذه المهمة معتزا به؟ وكيف نصوغ جيلا من هذا القبيل الذي رباه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن نصوغ أو نتوقف مع هذا الجيل، لا بد من صياغة منهج. لا يمكن لأمة أن تربي أولادها أو تربي نفسها وأن تصوغ، أن تصيغ هذا الجيل وأن تصنع هذا الجيل جيل أهل الإيمان، جيل المؤمن، إلا إذا وضعت منهجا يقوم على أسس معينة. هذه الأسس المعينة تستنشقها الأمة من جيل النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأسس الإيمان والتوحيد، وأما الثاني فهو منهج رباني من خلال المنهج الذي بعث به الحبيب محمد بن عبد الله. وأما الأمر الثالث فهو دراسة للواقع الذي تعايشه الأمة حتى تكون هناك ممارسة إيمانية لهذا المنهج الرباني، هناك صدق في واقع أمة النبي. لا تنخدع بالنظريات التي تحيط بها من العالم، وخاصة أن العالم من حولنا ينبهر بالنظريات التي صارت في العالم الذي نعيش فيه نظريات تافهة عندهم. ولكن دائما كنت أعجب بهذه الكلمة التي قالها محمد إقبال رحمه الله حينما قيل له: يا إقبال لما لم تنبهر بالغرب وما فيه؟ قال: لأن عيني اكتحلت بمدينة رسول الله فلم أرى إلا مدينة محمد. كان الرجل حكيما، لأننا أمة تحمل زادا، هذا الزاد هو ذخيرة للعالم كله، فكيف نخرج ونترك الزاد الذي جاء به النبي محمد بن عبد الله؟ إن هذا الجيل لا بد أن يوضع له منهج، هذا المنهج يقوم على هذه الأسس الثلاثة: الإيمان والتوحيد، منهج رباني لممارسة إيمانية في أرض الله جل وعلا. يرى الناس أبا بكر فيرون كلام الله فيه، يرى الناس عمر فيرون كلام الله في عمر، يرى عثمان وأصحاب محمد، ويخرج النبي محمد فيسمع لأصحابه دويا كدوي النحل من تسبيحهم وذكرهم لله رب العالمين، بل يستمع إلى صلى الله عليه وسلم إلى أبي حذيفة. ثم تقول عائشة بعد أن سمعت أبا حذيفة يتلو في جوف الليل، يقول لها النبي: يا عائشة، ما الذي حجزك عني؟ ما الذي جعلك تحتجبين؟ فقالت: يا رسول الله، كنت أسمع صوتا جميلا يتلو كلام الله. ووقف النبي يستمع ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، يعني أبا حذيفة رضي الله عنه. ويقول لابن مسعود وغيره وهو يتتبع نظرية واقعية ليست مجرد نصوص وضعت في الكتاب: ما أعظم المصاحف في بيوت المسلمين وما أكثرها، بل ربما نتقن فنا، ولكن فن المصحف طباعة وتزيينا، لكن أين المصحف المتحرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين واقع النظرية في هذه الأمة؟ أين أبو بكر وعمر الذي كان قرآنا يتحرك في أرض الله؟ إن عثمان بن عفان حينما طبع المصاحف وزع على الأمصار 4 مصاحف على الدنيا كلها ب4 مصاحف، ربى عثمان بن عفان العالم كله، كل العالم تربى ب4 نسخ. ولو دخلت بيت كل مسلم منا لربما وجدت فيه 10 النسخ، لكن أين واقع النظرية في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ من خلال هذا المنهج الذي يقوم على هذه الأسس، أما الأساس الأول فهو الإيمان والتوحيد. الإيمان من المنهج الرباني من خلال الكتاب والسنة، فإن الإيمان نبع صافي فطر الله عليه البشرية، وأخذ الله العهد جل وعلا على العالم قبل أن يخلق آدم عليه السلام في عالم الضر. فما الإيمان إلا صفاء للفطرة. من هنا نأتي إلى مفهوم التربية. فما مفهوم التربية إذا كانت قضية الإيمان وهي القضية الكبرى التي كانت هم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله جل وعلا بدأ بها المنهج وختم بها المنهج. فالله جل وعلا بدأ بقضية العقيدة منهجه جل وعلا في كتابه، وختم بها المنهج في قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ختم بعقيدة وبدأ بعقيدة: اقرأ يا محمد، اقرأ في كتاب الكون، اقرأ في كل شيء. تكن قراءتك يا محمد ليست قراءة مجردة ولا قراءة محدودة، بل هي قراءة مفتوحة. اقرأ في الكون من حولك، لأن الكون سيثبت للعالم كله أن ما جئت به هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما كانت القضية الكبرى هي هم محمد صلى الله عليه وسلم ونادى بها: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة التوحيد هي هم النبي. والإيمان كما أشرت هو نفس النبع الصافي، نبع الفطرة في عهدها، أعني عهدها الأول الذي فطر الله عليها البشرية والخلق قبل أن يخلق آدم عليه السلام. لأن الفطرة قديمة أرادها الله لعباده رحمة من الله جل وعلا قبل أن يخلق آدم عليه السلام. فإن الله جل وعلا فطر الناس على أن الناس يربطون الأسباب بمسبباتها، ووراء الأسباب والمسببات خالق لهذا الكون، قوة عليا تحمي هذا الكون وتسير الأسباب والمسببات في الوجود. فطر الله جل وعلا البشرية على أن كل فعل له فاعل. من الذي ملأ هذا الكوب الآن؟ لو سألت لقلت لكل فعل فاعل. فطر الله على اتخاذ الأسباب، فصارت هناك فطرة هي منبع الإيمان. أخذ الله بها العهد قبل أن يخلق آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه شهادة من الله ومن الخليقة، ألست إرادة وتكوين. نعم، ليست وحيا، إنما هي إرادة وتكوين. كون الله الخلق على هذه الفطرة، ليست هذه أيضا وحيا، لم يوحيها الله لك ولا لغيرك في عالم الضر، ولكن كانت إرادة، كانت تكوين. ألست بربكم؟ قالوا بلى، بحالهم أو بحالهم ومقالهم. فأخذ الله العهد على الناس، وجاءت التربية في الإسلام عبارة عن المحافظة على الفطرة وتنميتها وتوجيهها والتجرج في هذه الأصول الثلاث. فكأن عناصر التربية تقوم على أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو محافظة الأمة على هذه الفطرة، والتي كما أشرت هي النبع الصافي. حينما يأتي المرء منا فيربط إيمانه بواقع حياته وبالكون، هذا الكون الذي من حولنا الذي جعله الله جل وعلا كتابا مفتوحا لأمة النبي، فكما أمر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ الكلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك أمر الله أن نقرأ كتاب الكون من حولنا. وهذه القضية تخلفت فيها الأمة في زمننا. إن التصور عن قضية العقيدة لا بد أن يكون في شؤون الحياة من حولنا، لا بد أن يكون في شؤون الكون من حولنا. إن العلم التجريبي الذي كان سمة في أمة النبي محمد بن عبد الله أين هو؟ إننا أمة أمدنا الله بالعلمين، علما تجريبيا كنا فيه قادة وكنا فيه سادة، ومن شاء فليقرأ ما كتبه روجرز بيكون في كتابه العلم، ماذا قال حينما قال نقلت الحضارة من دولة الأندلس إلى العالم الغربي. أما نحن كأمة مسلمة نربط حياتنا وإيماننا بهذه الحياة وهذا الكون من حولنا، فإن الله أمدنا بما هو أعظم من العلم التجريبي، وهو العلم التبصيري، العلم الاستشراقي، العلم الاستبصاري، العلم النوراني، العلم الذي أعده الله جل وعلا لأمة النبي محمد بن عبد الله، علما قال الله فيه من أول آية الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم مريم، يا مريم أن لك هذا، هل هذا من العلم التجريبي يا مريم؟ أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. علم سليمان ابن داود عليه السلام هو علم أمة النبي محمد بن عبد الله، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يضطد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أي علم هذا؟ هذا هو العلم الذي جعل عمر كما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أولياء الرحمن، وقف عمر لينادي سارية، يا سارية الجبل، أمة تكتسب هذا مع إيمانياتها، لابد إذن لابد في هذه الفترة الفطرة التي فطرها الله جل وعلا لأمة النبي أن تربط فطرتها بإيمانها بالكون من حولها بآيات الله في الكون. وهذا ما فطر الله جل وعلا عليه البشرية كلها من مؤمنها وغير مؤمنها. فالله أخذ عهده على الخلق قبل أن يخلق آدم بكيفية لا يعلمها إلا الله، فأفعال الله غيب كذات الله، وكما لا يمكن للعقل البشري أن يدرك ذات الله لا يمكن أن يدرك أفعال الله جل وعلا. كيف كان هذا العهد؟ الله أعلم به، ولكن أخذ عهدا بفطرة على الناس قبل أن يخلق آدم، وضع فيه جل وعلا في هذا المخلوق البشري، وضع فيك أمورا متعددة قد تدرك بعضها ولا تدرك الآخر. إن الواحد منا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم به مخزون عجيب. هذا المخزون يظهر حينما يتأمل المرء في آيات الله وفي التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهناك فطرة، هذه الفطرة هي مفهوم التربية. ماذا أصنع معها؟ أما العنصر الأول هو أن تحافظ عليها. ولما؟ لأنها النبع الصافي الذي يرتوي منه الإيمان، النبع الصافي. ولذلك حينما تفسد هذه الفطرة ماذا يحدث في الأمة؟ انظروا إلى الفطر التي طمست من حولنا في العالم، ترون فطرا عجيبة يصورها النبي محمد بن عبد الله في قضايا التحريم عندنا، حينما تجد في نار جهنم كما أخبر سيد الأمة محمد بن عبد الله في ليلة الإسراء والمعراج، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يتركون اللحم الطيب ويأكلون من اللحم الخبيث. من هؤلاء يا جبريل الذين فسدت فطرتهم وانتكس أمرهم؟ إنهم الزناة، هؤلاء هم الزناة. فما بالنا بما يحدث في العالم الآن؟ لماذا تعطلت الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ فطرة أوجدها الله في خلقه قبل أن يوجد آدم عليه السلام، فكان على الناس أن يحافظوا عليها. لذلك أمرنا الله جل وعلا بأن نستقيم أمة محمد على هذه الفطرة، فقال جل وعلا: فأقم وجهك. فأقم لمن؟ لمحمد، للمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم بعد الأمر لرسول الله بقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن الفطرة ضربت بها مثلا في مؤتمر إخوانكم في فرنسا، قلت: والعجيب أننا نقول أن الولد ينزل مثل هذه الصفحة البيضاء، لكنها صفحة بيضاء سجل فيها ألست بربكم، ثم يأتي الأب والأم فيكتبان فيها، فماذا تكتب الأم أو الأب؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نزلت من هذه الدنيا بفطرة نقية، سجل في هذه الفطرة برحمة الله جل وعلا بعدله أن الأسباب ترتبط بمسببات، وأن وراء ذلك قوة، وأن الفاعل لا بد له من فاعل، وأن الله أشهدك على مقام الربوبية: ألست بربكم، وخرجت نقيا طاهرا بهذه الفطرة. وجاء النبي محمد بن عبد الله ليبين هذه الصفحة للأمة، فيقول النبي: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خلقت الفطرة نظيفة، وماذا حدث؟ حدث الاعوجاج بعد الاكتمال. حينما صرت شابا
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في رواية أحمد بسند صحيح حتى يعبر عنه لسانه: إن العبد إذا ضل عن هذه الفطرة وانحرف عن الفطرة السوية أخبرنا خير البرية محمد بن عبد الله كما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم. قال النبي يقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء، أي على فطرة، على الحنفية السمحاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. إنك لو رميت واحدا في بادية بعيدة عن الخلق كما ضرب الأئمة المثل ولم يوجد هذا المعوق الشيطاني في الدنيا لخرج على لا إله إلا الله، على هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فمن أجل جاء هذا البلاء؟ إن الصفحة البيضاء جاءها الشيطان، فماذا صنع؟ قال النبي قال الله جل وعلا: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. حدث التحويل من الفطرة النقية التي جاءت خالصة من عند الله جل وعلا. ولذلك لا يطهر هذه الفطرة، لا يطهر هذا الضلال إلا نار جهنم يوم القيامة. هذا الضلال الفطري، هذا الضلال والانحراف عن الفطرة السوية لا يطهره إلا شيء واحد: النار يوم القيامة. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله جل وعلا والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: يأتي الله جل وعلا بالعبد يوم القيامة ثم يقول الله جل وعلا له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض أكنت مفتديا به، لو تملك الدنيا وما عليها في هذا اليوم أكنت مفتديا من عذاب الله جل وعلا بما تملك؟ قال: أفتدي به يا رب. فيقول الله جل وعلا له: لقد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. إن الإنسان إذا ضل عن فطرة الله التي فطر الناس عليها فماذا يحدث؟ لا يطهره إلا النار يوم القيامة. لذا كان أول عنصر في التربية: كيف أحافظ على ولدي، أحافظ على نفسي، أحافظ على الفطرة السوية لا أطمسها، إنها جاءت بيضاء ناصعة، فلا أمد يد الظلم إليها ولا أمد يد الطغيان إليها. إن الله جل وعلا وضع هذا الجهاز الإلهي الرباني الذي صنعه الله جل وعلا وخلقه وسواه وأكرمه وجعله أكرم مخلوق على الأرض، بل إن الله جل وعلا أسجد له ملائكة، أسجده حينما نفخ فيه من عالم الأمر. فقال جل وعلا معلما لآدم وللبشرية كلها: فلما نفخ الله فيه من روحه أمر الله جل وعلا الملائكة فقال: فقعوا له ساجدين. أي تكريم أعظم من هذا التكريم؟ تكريم تعليم بدأ في أبيكم آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، ثم سجدت الملائكة لآدم سجود تحية لآدم عليه السلام، وأكرم الله هذا المخلوق ليتولى خلافة الأرض، وجعل هذه الفطرة بيضاء ناصعة، وأمرنا بالمحافظة عليها. أما المحافظة عليها فتكون بتوحيد الله ونبع الإيمان الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الثاني في هذه الأصول فهو التنمية: لا تكن واقفا كمن يحول بين الوصول للكوب وبين البشر، لا أضع يدي على الكوب هكذا وأقول أحافظ عليه فحسب، بل نم ما في ما أعطاك الله جل وعلا. إن حائط الصد الذي تحافظ به قد تضعف فيه أمام مغريات الحياة، فأنت عبد مسكين أمام طوفان من الباطل. وأمام دنيا وهوى وشيطان ونفس أمارة بالسوء وأمام مغريات من حولك، فحينما نقول حافظ على الفطرة وأجلس محافظا عليها فيأتي العنصر الثاني وهو التنمية. إن الله جل وعلا جعل هذه الفطرة تشبه صندوقا به أمور متعددة. هذا الصندوق جعل الله جل وعلا فيه أول أمر جعله الله فيه الإيمان، الإيمان والتوحيد، ألست بربكم، أدي أول شيء في هذا الصندوق، هذا ما تحمله الفطرة. وأما الثاني في هذا الصندوق الذي نعلمه، فإن هذا الصندوق سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولذلك تحدانا به جل وعلا، فقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهو صندوق لا يعلمه إلا خالقه جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن الذي عرفناه من هذا الصندوق ما كشفه الله، أن الله جل وعلا كشف بأن بهذا الصندوق مخزون إيماني أخذه على البشرية قبل خلق آدم عليه السلام. وأما الأمر الثاني فإن بهذا المخزون طاقة فكرية، طاقة للتأمل. هذه الطاقة الفكرية لابد أن نشير إليها في موضوع التنمية. إن تنمية الفطرة ليس لمجرد أن تحافظ عليها، إذ التنمية بمعنى التربية. الله جل وعلا جعل في هذه النفس البشرية هذا المخزون الداخلي فيك، يوجد فيه كما قلنا في فطرتك، في داخل الإنسان عهد من الله، أعطاك أيضا طاقة للتفكير، وجاء التفكير والتأمل والتدبر والتعقل من أسباب اليقين لأمة النبي الأمين محمد بن عبد الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الانفعال التربوي مع الطاقة التفكير والتأمل، هذه الطاقة التي تعد في مخزون الفطرة في داخلك، الله جل وعلا جعل هذا الأمر واضحا لكل واحد فينا وأمرنا به، فإن الله لا يأمر أمة محمد إلا بما في طاقتها واستطاعتها. فعندك طاقة تسمى طاقة التأمل، طاقة التفكر. إن النبي أخبر هذه الأمة قال بينما عبد مستلق على ظهره نظر إلى السماء فقال أعلم أن لك ربا، قال النبي فنظر الله إليه فغفر له. وجاء القرآن الكريم يبين أن هذه الطاقة لابد للأمة أن تستخدمها في تربيتها وأن تأخذ هذا العقل، فإن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قام ليلة قام فبكى وركع فبكى وسجد فبكى، وظل النبي يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشة يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ولما لا أفعل وقد نزل علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لهذه الطاقة المخزونة في داخل الإنسان، طاقة التأمل والتفكر والتدبر. من هنا يأتي العلم التجريبي الذي تأخرت فيه أمة النبي محمد بن عبد الله، علم عقل يتحرك. يربطه النبي محمد بن عبد الله بالكون من حوله، فتجد النبي يقول أمام أمته صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو قال قال النبي ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. ماذا صنع أصحاب النبي؟ ماذا صنع الفكر المسلم؟ خرج من نطاق المحلية، خرج من النطاق المكي أو المدني، خرج من هذا النطاق، لأنه ليس عقل محدود، ليس هذا العقل المسلم محدود ولا محكور، إنما هو عقل واسع. يقول ابن عمر رضي الله عنه مبينا كلام النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا للأمة ليستخرج من الأمة مفهوما من عقول أمة رسول الله، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. يا له من عقل يبحث ليس في محليته، إنما عقل يطوف في شجر البوادي. عقل المسلم ليس عقلا ضيقا، لا يتوقف على جدران المساجد ولا يتوقف، إنما هو فكر واسع. هذا الفكر الذي بينه محمد بن عبد الله، ساح هذا الفكر فوقع في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. هذا العقل المسلم الذي جاء القرآن يخاطبه جعله الله جل وعلا دليلا على الصانع، على الله. وقد أشرت في هذا المكان وقلت إن المصنوعات تدل على الصانع جل وعلا، المصنوعات من حولنا. هذا العقل لا بد في تنميته أن يتدبر وأن يتأمل وأن يتفكر وأن يتعقل. هذه المسائل جاءت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من المخزون الموجود في داخل هذه الفطرة أيضا هي طاقة الشعور والإحساس. نعم، طاقة الشعور والإحساس. إننا أمة لو نظرنا بيننا، الفارق بيننا وبين أصحاب النبي، لوجدنا بونا ساسعة في مسألة العواطف بالذات. كنا نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمايدون كما تتمايد النخل. إذا سمع القرآن بكاء، نعم بكاء، وكيف لا وحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي وعليك نزل يا رسول الله، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري، فيتلو عليه سورة النساء حتى يصل إلى قول الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا بعيني رسول الله تذرفان من الدمع. إن عيون أصحاب محمد كانت عيونا بكاء وعواطف جياشة. إن الله جل وعلا لم يصف بالبرود في العواطف إلا المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من سلوكهم ومنهم. إن برود الحس، نعم، حينما تجد أمة خمدت فيها جذوة الحس وبرد فيها الشعور وتبلدت هذه الأمة، تجد ذلك في وصف المنافقين الذين تبلد شعورهم وتبلد إحساسهم وماتت فيهم الدمعة. وكيف لا والحبيب المعصوم محمد بن عبد الله يسأل ربه قائلا: اللهم إني أسألك أن ترزقني عينين هطلتين تشفيان القلب بظروف الدمع قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمرا. وهو سيد العالمين. كانت الأمة تعرف أن عواطفها لا بد أن تكون مضبوطة على شرع الله، لذا أخبرهم الحبيب محمد بن عبد الله قائلا لهذه الأمة: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن طاقة العواطف في أمة النبي يجب عليها حتى تنميها أن تجعل عواطفها لله جل وعلا، شتان ما بين من يبكي من خشية الله ومن يبكي على حطام الدنيا وزينتها وزخارفها. إن أي دمعة تخرج في غير خشية حصرة إلا الدمعة من خشية الله فإنها سعادة وفرحة. تأمل، لو بكيت يوما من خشية الله، لو نميت عواطفك، هذه العواطف نموها في أبنائكم، نموها في أنفسكم كما نماها الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في أمتهم، ونزل القرآن على أمة النبي محمد يضع أوصاف أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن هذه الطاقة توجد في الصغير والكبير، توجد في الشاب والكهل، توجد في أمة النبي محمد بن عبد الله. علم ابنك حب نبيك، علم ولدك حب الله جل وعلا، اغرس فيه معنى الشعور والإحساس، اربط قلب هذا الغلام بحسن المراقبة لله، اربط نفسك أنت أولا بهذا المفهوم الذي هو ركيزة من ركائز الفطرة، وهو الشعور والإحساس. إننا أمة لو تأملتها لوجدتها أمة عجيبة، ربما تبكي على موت فنان أو لاعب كرة. نعم، هذا حال الأمة، بل قد تجد أمة تبكي على أمور ليس لها وزن. فهل وقفت الأمة خاشعة لتغسل ذنوبها وتغسل معاصيها في آناء الليل كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد العالمين باكي العين مجروح الفؤاد؟ إن هذا الشعور والإحساس لا بد من تنميته وتوجيهه لله جل وعلا وللرسوله صلى الله عليه وسلم. لذا تجد هذا الإحساس يتحول إلى إيمان. هذه القضية التي توجد معنا، إحساسنا يتحول إلى إيمان. نعم، مجلسكم هذا أليس مجلسا إيمانيا؟ بلى، مجلس إيماني. إنكم حينما نقول إخواننا تحبوا في الله جل وعلا، اجعلوا شعوركم محبة ومودة فيما بينكم، اجعلوا شعوركم يوصلكم إلى الحبيب محمد بن عبد الله، أليس ذلك إيمان؟ بل هو أوثق عرى الإيمان، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه العاطفة التي توجد عند الأمة لماذا نجعلها أمرا مستهلكا في كل شيء؟ لماذا لا تنمى العاطفة في تربيتنا لأولادنا؟ وجهوا أولادكم نحو الله ونحو رسوله محمد بن عبد الله، نحو الله جل وعلا مراقبة ومحبة لله جل وعلا وخوفا من الله جل وعلا، ونحو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا. حتى إذا ذكر النبي رأيت عينا باكية تحن إلى اللقاء مع محمد، حتى ولو على فراش الموت لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. اجعلي يا أمه، يا أخت الإسلام، اجعلي ولدك كحذيفة تجلس أمه أمامه تقول يا حذيفة منذ كم لم ترى رسول الله؟ فيقول منذ 3 أيام لم أرى النبي. فتبكي أمه قائلة عجبا، أتصبر على حب النبي 3 أيام؟ أي أم تربي ولدها على شعور وإحساس موجه إلى الله ثم إلى حبيبه محمد بن عبد الله، ليتحول الشعور إلى قضية إيمانية؟ لذا لما وصف الله أصحاب محمد بن عبد الله قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء عاطفة جياشة. يود الواحد أخاه تجد الترابط والمودة والمحبة والتراحم بين أصحاب أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم حتى لا نطيل فقد أطلنا، ثم ننهي بمشيئة الله جل وعلا بمسألة، وإن كان الأمر فيه مسائل متعددة، إن من مخزون تنمية الفطرة أيضا هناك اللهو، هناك الشهوات الملذات. والعجيب أن الله جل وعلا أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة، هذه الشريعة جاءت بمطالب الجسد كما جاءت بمطالب الروح، فحدث التوافق والتآلف بين الروح والجسد، فجعل الله في الحلال ما يغني عن الحرام، جعل في الحلال ما يغني عن الحرام. هل منعت الشريعة له حتى نربي أولادنا على المنع؟ نعم عندنا له، ولكن لهو أحلته الشريعة، لهو جعلت فاطمة بنت محمد ترقص الحسن والحسين على يدها، وجعل المرأة المسلمة ترقص ولدها وهي ترضعه. ولكن ماذا تقول كانت المرأة من هؤلاء وهي تربي ولدها وجنينها وطفلها، تربي ولدها، كانت إذا رقصته على يدها تقول أحبك الرحمن كحب عثمان بن عفان. إن الله جل وعلا لم يجعل الشريعة حجرا ضد فطر الناس، بل إن هذا اللهو أباحه الله في مواطن، كما حدث في حديث عائشة أم المؤمنين، وجعل له ضوابط شرعية. لم يجعل الإسلام من أمة النبي حجرا، ولا من الشريعة حجرا ضد فطر الناس، إنما جاء الإسلام يزامل بين الفطرة ويزامل بين الجسم والبدن والروح، يلازمها ولا يصادمها، يتحاب معها ولا يعاديها، يؤلف بينها ولا يفرقها، فجعل للروح ما يغنيها بوصلها بالله رب العالمين، وجعل الطيبات أحلها الله جل وعلا حتى يحظى العبد بهذا اللهو المباح. وجعل الله في الحلال ما يغني عن الحرام، هذه هي المسألة الثانية، التنمية. وأما المسألة الثالثة، قلنا محافظة وتنمية وتوجيه. أما توجيهها فهو حول هذا المحور في التربية: وجهوا عواطفكم نحو الله، وجهوا عواطفكم نحو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجهوا أحاسيسكم وشعوركم، علموا عليها أبناءكم وبناتكم، ربوهم على هذه المنهج، نموا فيهم الفطرة، ووجهوهم الوجهة الصحيحة خلف سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الأخير الذي على عجالة نختم به فهو التدرج. نعم التدرج، وهي سنة من سنن الله في أصول التربية. نعم سنة من سنن الله حتى في مراحل التربية، كما سنرى في مراحل البناء والتأسيس والانطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظ الله شيخنا وجزاه الله عنا الخير، فقد وضع لنا منهاجا قويما. أسأل الله تعالى أن يكون حظنا من هذه المحاضرة مجرد الاستماع، وأن يجعل حظنا العمل والاتباع، اللهم أمين. بيّن لنا مفهوم التربية عند أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، فهنيئا ثم هنيئا لمن سلك مسلكهم وصار على دربهم واتبع طريقتهم، لعله أن يحظى بمجالستهم في جنة ربهم جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة بالقرب من حبيبنا محمد وأصحابه الكرام. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل استراحة قليلة لمن أراد أشرب كوب شاي أو ما شابه ذلك، عقب الاستراحة إن شاء الله تعالى مباشرة سيحاضرنا الداعية الإسلامي الذي جعل الله له في قلوب عباده ودا، الأخ الفاضل الشيخ آمن الدالي، محاضرة بعنوان دور الشباب المسلم في المجتمعات الغربية. ستكون المحاضرة باللغة الألمانية ومترجمة باللغة العربية، علما بأن جميع المحاضرات تنزل مباشرة على موقعنا بالإنترنت www.saidabdelghati.net. فاحرص أخي الحبيب على تحصيل العلم، نفع الله بك. نرحب أيضا بإخوة كرام جاءونا من فرنسا حفظهم الله تعالى، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل الداعية الشيخ حسن أمزقوان حفظه الله تعالى، إمام بمدينة فوربخ بفرنسا، شرفنا في هذا اللقاء الطيب وهو من أهل العلم الفضلاء، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. كما نرحب بإخواننا الذين أتوا من مدينة كايزرسلاوترن حفظهم الله تعالى، وكذلك مدينة هومبورغ، وكذلك مدن كمدينة سفايبروكن حفظهم الله وبارك الله فيهم ونفع الله بهم، جزاكم الله خيرا. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، استراحة قليلة ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.